إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الموطأ إلى باب العمل في الإحلال من كتاب الحج، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لما رأى أحد من أصحابك يصنعها. قال: وما منا يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان الذي عنده، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصنع في الصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال فلتحرم أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها، فأنا أحب أن أصفر بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يميت حتى تنبعث به راحلة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يأخذ فيرفع فيستوى فيه راحلته وأحرم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ عن عبد الملك بن مروان أحد من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت فيه راحلته، وأن أبانا بن عثمان أشار عليه بذلك.
جزاك الله. أقول: حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه أن عبيد بن جريج قال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن؟ إلى آخره. فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن طالب العلم إذا رأى العالم يصنع أمورا لا يصنعها غيره من العلماء أنه إيش؟ يسأله ويراجعه، ولا يقول لا عبرة بهذا الرجل مع مخالفته للعلماء. المسألة الثانية فيه أن هذه الأفعال التي ذكرها عبيد بن جريج وأجاب ابن عمر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، أن هذه الأفعال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها أحياناً ويتركها أحياناً. الدليل على الفعل قول ابن عمر، والدليل على الترك الصحابة الآخرين، لأنهم لو رأوه يفعل لفعلوا، ولكن تركهم لها دليل على أمرين: دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحياناً، ودليل أنهم لم يفهموا أن هذه الأفعال على سبيل الإلزام الوجوب، لأنها لو كانت على سبيل الإلزام والوجوب للزمهم أن يفعلوها، للزمهم أن، ولما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم تركها الصحابة، وفهموا من ذلك أنها غير واجبة وغير ملزمة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة فيه أدب العالم في تعامله مع العلماء. فإن ابن عمر ما فعل الذي فعل إلا عن رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قال له عبيد بن جريج لم أرى أصحابك يفعلونها، ما قال له سيبك منهم، ما عندهم حجة، ما عندك برهان، سيبك منهم، لا، وذكر حجته وسكت. وعدم إنكاره على أصحابه أنهم لم يفعلوها دليل أن ابن عمر يعلم أن هذه الأفعال ليست على سبيل الإلزام والوجوب، وإلا ما وسعه أن يسكت. فهذا أدب للعالم في تعامله مع غيره من العلماء إذا ما خالفوه في مسألة تحتمل التنوع والتعدد. المسألة التالية، الأمر الأول الذي ذكره عبيد بن جريج، قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، واليمانيين هما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله، والركن الذي قبله، لأنهم على جهة الجنوب، على جهة اليمن، على جهة اليمن، فأطلق عليهم يمانيين. اللي على الجنوب مباشرة الحجر الأسود، والثاني أطلق معه تغليبا كما تقول العمرين لأبي بكر وعمر، وكما تقول القمرين للقمر والشمس ونحو ذلك. ذكر ابن عمر في هذا الأمر الأول أنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الركنين هذين ولا يمس غيرهما، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قبل الحجر الأسود، أنه قبل الحجر الأسود، فإن لم يمكنه تقبيله مسح عليه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك أشار إليه بالعصا التي عنده كان يحملها صلى الله عليه وسلم. أما الركن الآخر الذي قبل الحجر الأسود، فالذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام استلمه فقط بيده، يعني مسح عليه بيده، ولم يثبت أنه قبله ولا قبل يده صلى الله عليه وسلم، كما لم يثبت أنه أشار إليه حينما يحاذيه كلما طاف، إنما يستلمه، فإن لم يتيسر له الاستلام مشى من عنده كما يمشي عند سائر الأركان. استلام الركنين ذكر ابن عمر أن حجته في ذلك أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمهم. طيب الصحابة معاوية وغير معاوية الذين ثبت أنهم كانوا يستلمون الأركان الأربعة، قال العلماء إنما استلموا الأركان الأخرى لأنها أقيمت على بناء على قواعد إبراهيم في عهد ابن الزبير، فكانوا يستلمونها. لكن ذكر في الحديث أن معاوية هو الذي كان يستلم، وهذا قبل ابن الزبير، وهذا قبل ابن الزبير. وجواب معاوية رضي الله عنه قال لا شيء من البيت مهجور، أو لا يهجر شيء من البيت. أقول هذا يبدو أنه اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، وإلا فإن الثابت أن الصحابة الذين استلموا جميع أركان البيت إنما كان فعلهم بعد أن عاد الزبير بناها على قواعد إبراهيم، فلما رأوا أنها قامت على قواعد إبراهيم استلموها من جميع جهاتها، ورأوا أن الرسول إنما ترك استلامها من الركنين الآخرين لأنهما لم يقوما على قواعد إبراهيم. لأنكم تعلموا إن شاء الله أن الكعبة مستطيلة الشكل، من الكعبة المنطقة التي في حجر إسماعيل، من الكعبة المنطقة التي في حجر إسماعيل، معنى ذلك أن الركنين الذين في أعلاهم الميزاب اليوم ليس على قواعد إبراهيم، إنما داخلين في حيز الكعبة التي أقام قواعدها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعلمون إن شاء الله أن ابن الزبير لما آلت إليه الخلافة هدم ذاك الجدر من جهة الميزاب وأعاد بناء الكعبة على القواعد إبراهيم، فصار الصحابة يستلمونها من الأركان الأربعة. أما فعل معاوية فهذا قبل أن يحصل من ابن الزبير هذا، فمعنى هذا أنه باجتهاد من كان يستلم الركنين. وعليه فإن فعل معاوية رضي الله عنه قد يكون لأمر علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أركان الكعبة جميعها تستلم، وقد يكون اجتهاد منه. فإن كان اجتهاد منه فنقول الصحابة إنما استلموا الأركان الأربعة التي قامت على قواعد إبراهيم فقط. وعليه فإن كلام ابن عمر كأنه يقول أنا ما أعلم في استلام الركنين الآخرين شيء، وأبقى على ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم. وبعض العلماء كما ذكر الزرقاني في الشرح قالوا قول معاوية هذا ما يصلح، قالوا إلا فإنه يمكن أن يقال لما لا يستلم الجدار الذي بين الركنين، لأنه لا شيء من البيت مهجور، لما لا يستلم البيت من كل شبر فيه، فإنه لا شيء من البيت مهجور. فقالوا كلام معاوية رضي الله عنه ما يصلح أن يكون دليلا على جواز هذين الركنين. نعم لما هدم الكعبة عبد الله بن الزبير وأقامها على قواعد إبراهيم فإن لهذا الأمر أصل من فعل الصحابة وليس صحابي واحد، والله أعلم. المسألة التالية ما ذكره في قضية لبس النعال السبتية. النعال السبتية هي النعال المصنوعة من الجلد المنزوع منه الشعر، والسبت من القطع، والسبت من القطع، هذا معنى السبت، السبت معناه القطع. فيقال للنعال المصنوعة من الجلد المنزوع منه الشعر المقطوع منه الشعر أنها نعال سبتية. فقال ابن عمر إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية فإني ألبسها كما كان يلبسها صلى الله عليه وسلم. وهذا من ابن عمر مبالغة في تتبع آثار وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مبالغة من عبد الله بن عمر في هذا الباب وفي هذا الأمر. المسألة التالية قوله ورأيتك تصبغ بالصفرة، قال ابن عمر فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأحببت أن أصبغ كما كان يصبغ. اختلف العلماء في المراد بأن بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، ما هو مراده؟ وسبب الاختلاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشب، يعني ما كان من الشيب في لحيته ورأسه إلا حوالي 17 أو 20 شعرة شيبان، فما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبغ شعره. وبناء على هذا فإن من قال من العلماء إن المراد بالصباغ صباغ الشعر غير وجيه معارض بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشب في رأسه ولحيته إلا مقدار 17 أو 20 شعرة، هكذا ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، ما شاب عليه الصلاة والسلام ولا انتشر الشيب فيه عليه الصلاة والسلام، فكيف كان يصبغ 17 شعرة؟ تبرز ما تبرز ولا تحت، عرفت؟ لذلك القول الثاني أن هذا الصباغ الذي ذكره ابن عمر وذكر أنه رآه في الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفعله ابن عمر هو الصباغ للتطيب بالورس والزعفران التي من شأنها أن تصفر الشيء. ثم اختلفوا هل هي في الشيء في الذقن وفي الرأس ولا في الثياب. أكثر أقوالهم أنه كان يصبغ أو يتطيب بهذا الطيب على ثيابه فيكون الثوب فيه رائحة الورس والزعفران ويعقب أثرا فيه بلون الصفرة، باللون الأصفر. وهذا القول هو الظاهر، ولا مانع من أن يكون عليه الصلاة والسلام كان تطيب بالورس والزعفران في لحيته وفي شعر رأسه، لا مانع من ذلك، لكن الأظهر هو هذا. على كل حال نحن نفهم أنه ليس مراد ابن عمر بالصبغ أن الرسول كان يصبغ، لأن الشيب في رأسه كان وذقنه عليه الصلاة والسلام كان معدودا لا تتجاوز 20 شعرة. إذن ليس هو من صباغ الشعر بمعنى الحناء أو نحوها، لا، إنما هو من صباغ بمعنى التطيب، بمعنى الطيب، بهذا الطيب الذي يجعل اللون أصفر بالورس والزعفران ونحوه. المسألة التالية وهي التي من أجلها أورد الإمام هذا الحديث في هذا الباب، وهي سؤاله أنك رأيتك إذا كنت بمكة، أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية؟ أقول هذا فيه إشارة إلى مذهب قديم كان عمر بن الخطاب يدعو إليه أهل مكة. كان عمر بن الخطاب يرى أهل مكة يحرمون، أول ما يحرمون متى؟ في اليوم الثامن، والحجاج يكونوا جاءوا مكة ومحرمين من قبل، والحجاج يجوا غبر شعث، ويجي أهل مكة إيش؟ مدهنون، يعني حالهم ليس كحال سائر الناس. فكان عمر بن الخطاب يأمر الناس أهل مكة يقول إذا أردتم الحج، إذا أردتم الحج فأهلوا به من أول ذي الحجة حتى لا يأتي عليكم يوم التروية إلا وأنتم شعثا غبرا كسائر الحجاج، كسائر الحجيج. هذا كان من عمر بن الخطاب رأي يراه، وكان يذهب إليه بعض السلف، لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. ابن عمر ثبت أنه كان يفعل هذا، ثبت أنه كان يهل إذا كان بمكة من أول ذي الحجة، وثبت أنه كان يهل إذا كان بمكة وأراد الحج يهل من يوم التروية، فثبت عنه هذا الفعل وثبت عنه هذا الفعل. ابن عمر يقرر سبب فعله هذا، يقول أنا كنت أهل في اليوم الثامن لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول إنما أهل حينما تنبعث به راحلته، حينما تنبعث به راحلته. يريد ابن عمر الاستدلال بذلك على إيش؟ يريد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل إهلاله قريبا من عمل الحج، فيهيل حين تنبعث به الراحل ويمضي لأعمال الحج، فأنا لو أحرم لو أهليت بالحج من أول ذي الحجة لجعلت زمنا بين أول إحرامي وبين الحج أعمال الحج، فأنا أجعل إحرامي قريبا من الحج لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يهل حين تنبعث به راحلته، يهل حين تنبعث به راحلته. هذا يعني وجه استدلال ابن عمر بهذه القضية. والمؤلف رحمه الله، المصنف رحمه الله، أورد هذا الحديث لبيان تأكيد ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أهل من على دابته لا حينما يتوسط البيداء ولا عقب الصلاة. فنقول هذا ما علمه ابن عمر كما قال ابن عباس، وهناك أحاديث تبين أن الرسول كان إحرامه عقب صلاته قبل أن يخرج من المسجد، فعلم هؤلاء ما لم يعلمه ابن عمر، علم هؤلاء ما لم يعلمه ابن عمر رضي الله عنه. مسألة، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يملؤون فيه رواياهم، يعني الأوعية التي يحمل فيها الماء، ويحملوها على دوابهم، يحملوا هذه الرواية على دوابهم ويذهبون بها إلى منى وإلى عرفة حتى إذا احتاجوا الماء هناك وجدوا، فسمي يوم التروية لذلك، فسمي يوم التروية لذلك. أورد الإمام عقب هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يصلي في مسجد الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم، فإذا استوت به راحلته أحرم. قلنا الإهلال هو الإعلان بالإحرام، الإهلال هو الإعلان بالإحرام، ولذلك بعض العلماء يقول لا يشرع الجهر بالنية إلا في الحج، ولكن أهل العلم قالوا نية الحج هي ما استقر في القلب، والإهلال سنة الحج وسنة الإحرام، وهو يكرر، ولو كان نية لما احتاج أن يكرر، فتكراره دل أنه ليس هو النية، إنما هو إشارة إلى ما حصل من النية في القلب، إشارة إلى ما حصل النية في القلب. الإحرام والإهلال به، الإحرام والإهلال به وكونه من الميقات، هذه ثلاثة أعمال، ثلاث أعمال: الإحرام والإهلال به وكونه من الميقات، هذه ثلاثة أعمال. أما الإحرام وهو نية الدخول في النسك فهو ركن الإحرام، هذا ركن لا يصح الإحرام إلا به. أما كونه من الميقات فهذا من الواجبات، لذلك يسقط إذا تركه الإنسان وتجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، فإنه يسقط عليه ذلك ويلزمه أن يجبره بدم. أما الإهلال ورفع الصوت فاختلف العلماء فيه، وقول يعني عامة أهل العلم أنه من السنن المستحبة المؤكدة في الحج. إذن الدخول في الحج يتم بثلاث أمور، أحدها ركن، وأحدها واجب، وأحدها مستحب. نية الدخول في النسك ركن، نية الدخول في الإحرام في حج أو عمرة هذا ركن، كون الإحرام هذا في الميقات هذا، وقلنا أنه الإحرام من الميقات أو قبل الميقات هذا هو الواجب بدليل فعل ابن عمر، وقلنا أنه معنى الحديث وقت رسول الله أو أهل رسول الله من ذو الحليفة معناه أن لا يتجاوز مريد الحج والعمرة هذه المواقيت إلا وهو محرم، هذا معناه. وبالتالي يكون عدم مجاوزة الميقات لمن أراد الحج والعمرة إلا بإحرام واجب، وهذه العبارة أدق في التعبير لأنه صححنا الإحرام قبل الميقات لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فسير العبارة الصحيحة الدقيقة: الأمر الواجب الذي يتم به الدخول في النسك أن يكون أن يحرم، نعم، أن لا يحرم، أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. الأمر الثالث مستحب وهو رفع الصوت. طب الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة تنعقد بركن وهو إيش؟ تكبيرة الإحرام مع مقترنة بإيش؟ بالنية، هذا واحد خلاص. ورفع اليدين مستحب خلاص، واستقبال القبلة واجب، استقبال القبلة واجب. ومن العلماء من قال رفع اليدين في تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، لكن يعني عشان تشوف الصورة. إذن عندنا الآن الإحرام في الحج أول ركن الآن من أركانه هذا الذي نتكلم فيه، وهو ركن إيش؟ نية الدخول في النسك. طب بقية أركانه إيش؟ الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي، هذا لمين؟ للحاج. طب المعتمر، الإحرام، نية الدخول في نية العمرة، والطواف والسعي. إذن الحاج أربعة أركان والعمرة ثلاثة أركان. طيب لما يأتي ابن عمر رضي الله عنه ويقول إن النافع يقول إن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم، يعني إيش أحرم؟ نوى الدخول في النسك. قبلها إيش قال في الرواية؟ قال يهل إذا استوت به راحلته. ففي فرق، قلنا ما في فرق، لأن الإهلال هو إشعار بنية الدخول بالنسك، هو إشعار بنية الدخول بالنسك، وليس هو الإهلال النية، إنما النية منعقدة في القلب. من عقد في القلب. ثم أورد بلاغا أن عبد الملك بن مروان أهل من عندي مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك. يعني هذا قول أبان بن عثمان، ولعله أيضا قول غير أبان بن عثمان من الصحابة الذين وافقوا عبد الله بن عمر. ونحن ذكرنا فيما سبق عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل أن إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عقب الصلاة، إنما كان عقب الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما سبق أن هذه الصلاة المعروفة عند الناس بصلاة الإحرام، هذه الصلاة مستحبة وليست بواجبة. فلو أن من أراد الحج أو العمرة إذا أتى الميقات صلى فريضة ثم أحرم بعد الفريضة جاز، وإذا صلى نافلة ثم أحرم بعد النافلة جاز، وإذا مر بالميقات ولم يصلي وإنما نوى الإحرام جاز عقد إحرامه. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله ورفع صوته لله، قال حدثني أبي عمار عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عبد الحسن عن عبد الملك بن ابي بكر بن حارث بن هشام عن خلاد بن السائب الانصاري عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي امرا معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبيه او بالاكلال، اريد احدهما. قال: وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون: ليس على الانسان رفع الصوت بالتلبيه لتسمع المراه نفسها. قال مالك: لا يرفع صوته بالإجلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية ذكر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض.
هذا الباب عقده الإمام رحمه الله لبيان تأكيد سنة من سنن الإحرام وهي والإهلال به، وهي رفع الصوت، رفع الصوت. فأورد حديث ابن عمر رضي الله عنه، أورد حديث السائب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. يعني هذا شك من الراوي يقول يريد أحدهما، يعني إما الرسول قال أمرني أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أو قال الرسول أمرني أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يا هذا قالوا الرسول، يا هذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يعني كلمة بالتلبية أبعد عن اللبس، أبعد عن اللبس في فهم المعنى، وتأكيد أنها تلبية وإهلال بالتلبية ليست نية، ليست نية، لأنها لو كانت نية ما كان يرفع الصوت بها وتكرر وتعاد وتكرر وتعاد. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن السنة موحى بها كما القرآن، وأن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وقد ثبت بالنص الصحيح عن حسان بن عطية أحد أفاضل التابعين أنه قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها هذا الحديث، ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مضى معنا في الدرس السابق لما أتاه يعلى بن أمية يسأله وهو محرم ولابس ثياب عليها طيب، وسأله ماذا يصنع. الحديث رواه الإمام مختصرا، وفي الرواية المطولة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه وأخفى إخفاء نزول الوحي، ثم أفاق وقال: أين السائل آنفا؟ فجاءوا بيعلى بن أمية فقال: اخلع عنك ثوبيك واغسلهما ثم ألبسهما، يعني أحرم بهما، كان مرتدي إزار. والرواية عند مالك كان فيها قميص، لكن الرواية اللي في الصحيح كان فيها ثوبيك الإزار والرداء، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. الشاهد أنه أخفى إخفاءة الوحي. ورد حديث أيضا أن رسول الله بينما هو كان جالس بين أظهرنا أخفى إخفاء ثم أفاق، قال: أنزل علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر، فذكرها. ثم بين ما معنى الكوثر، وهذه إخفاءات وحي نزول القرآن. ويكفي في الدلالة على هذا الأصل يعني بالإطلاق قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث يقول أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا صوتهم بالتلبية أو بالإهلال، وهذا يعني واضح في هذا المعنى. المسألة الثانية فيه تأكيد رفع الصوت بالتلبية والإهلال، وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون الصوت بالتلبية وبالإهلال حتى ما يتجاوزوا مسافة إلا أصواتهم بحت راحت، يرفعون الصوت بالإهلال والتلبية استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن أصواتهم تبح وتروح وما عاد فيها. يقول الشارح هنا يقول في ابن ماجه رواية بالإهلال، ولأحمد وابن ماجه عن زيد بن خالد مرفوعا أتاني جبريل قال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. قال والابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، وله أيضا بسند صحيح عن المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي بن عمالك إلى آخره. فالشاهد أنه ثابت بأسانيد صحيح أن الصحابة كانوا يمتثلون هذه السنة ويرفعون أصواتهم بالتلبية. مسألة، هل يسن رفع الصوت للنساء؟ أقول لم يرد هذا عن السلف رضوان الله عليهم فيما أعلم. والإمام مالك رحمه الله يقول في هذه المسألة أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها يعني ومن معها من النساء ومن يكن قريبا من النساء، لأن المرأة وصوتها محل فتنة، صوتها محل فتنة، يعني قد يفتتن الإنسان بصوتها لو لم يحصل من الفتنة إلا أن الرجل يلتفت إلى جهة المرأة، فهذه فتنة كافية لأن نأمر المرأة بأن لا ترفع صوتها. وإذا كان المرأة عند العلماء لا ترفع صوتها بالإهلال وهي عبادة وهو عبادة، فما بالكم بالأمور الأخرى. ولذلك ينبغي أن يقتصر في مخاطبة النساء على قدر الضرورة بدون زيادة، وعلى المرأة أن تتقي الله في خطابها مع الرجال فلا تتكلم بخطاب فيه ليونة فيطمع الذي في قلبه مرض. مسألة، قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. أقول هذا قول ذهب إليه مالك وعلى خلافه أهل العلم. من قال بقول مالك وافقه علل ذلك بعلة، قال لأن هذه المساجد إنما بنيت للجماعة، إنما بنيت للجماعة لصلاة الجماعة ولم تبنى لحج ولا عمرة. أما المسجد الحرام فإنه بني للحج وبني للعمرة وبني لأداء الصلاة، ولذلك الله يقول سواء فيه العاكف والباد، فالعاكف المصلي والباد الذي يأتي بعمرة أو بحج، فسوى بين الناس من أتى لحج أو عمرة ومن أتى فيه لصلاة. فمالك بناء على هذا قال يرفع فيه الصوت، ولكن الوارد من فعل السلف أنهم كانوا يرفعون أصواتهم عقب الصلوات في المساجد وغير المساجد، ولا يفرقون بين المسجد الحرام وغير المسجد الحرام. فهذا من قول مالك يبدو الذي عليه بعض السلف، لكن الشائع من عمل السلف خلاف هذا الذي قاله الإمام رحمه الله، خلاف هذا الذي قاله الإمام رحمه الله. مسألة، قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبرس كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. عند مالك التلبية دبر كل صلاة في المساجد بصوت خفيض يسمع الإنسان نفسه إلا في المسجد الحرام وإلا في مسجد منى، أما في الفلوات فترفع الصوت. وعند أهل العلم الأمر في ذلك واسع، لكن يمكن أن يقال أمر آخر أن محل، انتبهوا لهذا الفقه وهو يؤيد مذهب مالك ومن معه من السلف، أن محل رفع الصوت بالتلبية
في المساجد هو في الحال الذي لا يشوش فيه على المصلين، لا يشوش فيه على المصلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على قراءة بعض في القرآن، فإذا منع من الجهر بالقرآن فمن باب أولى بغيره. هذا الذي يظهر والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله قال حدثني أبي عن مالك عن الأسود بن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجة الوداع، فمنا من أهل العمرة ومنا من أهل بحجة العمرة ومنا من أهل الحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل العمرة فحج، وأما من أهل الحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحج حتى كان يوم العمرة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن أهل بعمرة فليس له ذلك. قال مالك هو ذلك الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا.
نعم. أقول قدم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمواقيت المكانية، ولم نذكر ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية هي التي اتفق أهل العلم على أن الحج ينعقد فيها، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية التي ينعقد فيها الحج، لا ينعقد الحج في غير هذه المواقيت. فمن أحرم بنية الحج في مثلا رمضان أو في رجب أو في شعبان أو في ربيع انقلب إحرامه من حج إلى عمرة، لأن الحج لا ينعقد في غير هذه المواقيت الزمنية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام هذه المواقيت الزمنية أن من أتى فيها بعمرة، من أتى فيها بعمرة وأراد الحج من سنته تلك كان حجه متمتعا إذا تحلل من عمرته، إلا إذا رجع إلى بلده. يعني من أتى في شوال بعمرة وأقام في مكة حتى أتى بالحج من تلك السنة فتحلل بعد العمرة وأقام متحلل حتى جاء الحج وأحرم بالحج فإنه يصير متمتعا، لأن التمتع معناه جمع النسكين العمرة والحج في أشهر الحج، متمتعا بأدائهما في سفر واحد. لذلك العلماء الجمهور أهل العلم قالوا فإن عاد إلى بلده، يعني جاء في شوال وعمل عمرة ثم عاد إلى بلده حتى إذا جاء الحج جاء من بلده وأحرم للحج من الميقات فإنه إيش لا يكون متمتعا، لأنه لم يتمتع بجمع النسكين في سنة واحدة بسفر واحد، لأن معنى التمتع الجمع بين النسكين في سفر واحد. ولذلك أطلق بعض السلف اسم التمتع على القران، لأنه يجمع فيما بين النسكين سفر واحد، وأطلق بعض السلف اسم القران على التمتع لأنه جمع بين النسكين وقارن بهما في عام واحد وسفر واحد. واضح؟ إذن هذه المواقيت الزمانية للحج من أحكامها أن الحج لا ينعقد إلا فيها، أن الحج لا ينعقد إلا فيها. بعد أن أتم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمواقيت المكانية دخل في أنواع النسك، دخل في أنواع النسك التي ينسكها الحاج، ونحن نقول هذه النسك محلها في مواقيتها الزمانية التي أشرنا إليها وذكرناها قبل قليل. وبدأ المصنف هذه الأنساك بإفراد الحج، ثم ثنى بالقران في الحج، وجمع تحت القران الإشارة إلى التمتع وإلى القران. فهذه ثلاثة أنساك حكى العلماء الإجماع على مشروعيتها، الإجماع على مشروعيتها. فإن قيل كيف يصح الإجماع وقد صح عن ابن عباس أنه كان يحكم، رضي الله عنه، أنه كان يحكم في من حج مفردا أو حج قارنا ولم يسق الهدي أن حجه انقلب إلى عمرة ويتحلل منها ثم يأتي بعد ذلك بالحج وأنه يصير متمتع. وبعضهم صرح يقول ابن عباس كان يوجب التمتع. كيف يصح إجماع على الأنساك الثلاثة؟ كيف يصح إجماع على الأنساك الثلاثة؟ أقول الذي يبدو والله أعلم أن هذا من ابن عباس على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وإن كانت بعض ألفاظ الرواية الواردة عن ابن عباس شديدة، لكن جمعا وتأليفا بين قوله وأقوال أهل العلم التي تنص على الإجماع نقول لعله كان على الاستحباب، أو أن ابن عباس كان يرى صحة الدخول بنسك الإفراد أو القران أو التمتع، ولكنه كان يرى أن المفرد والقارن ينقلب يعني حلا بعد أدائه أعمال العمرة، بعد أدائه أعمال العمرة، فهو يرى صحة النسك في الأول ثم ينقلب بعد ذلك، ولذلك صح الإجماع على مشروعية وجواز النسك الثلاثة. لكن أقول هذا التأويل لا يستقيم، لأن مؤدى كلام ابن عباس أنه لن يمضي إفرادا ولن يمضي قرانا، وإنما سيكون تمتعا. لذلك نقول لعل هذا الوارد من ابن عباس على سبيل الاستحباب المؤكد لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. وكان يراه ابن عباس رضي الله عنه لعله مقابلة لما كان من الرأي السائد عند الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، من أنهم كانوا يؤكدون على الناس إيش؟ الإفراد. هو كان يأتي بالعكس يؤكد على الناس التمتع مقابلة لذلك الرأي، والله أعلم. الأنساك ثلاثة: نسك الإفراد، وصورته أن يحرم من أراد الحج بالحج فقط، ولا يتجاوز الميقات إلا محرما بالحج فقط. فإذا جاء مكة يطوف طواف القدوم وهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، حتى يأتي يوم التروية ويصعد مع الناس و يقف يبيت في منى، ثم يقف بعد ذلك في عرفة، ويأتي بأعمال الحج ويطوف ويسعى ويقصر، وبذلك تم حجه. إذن نسك الإفراد هو الاتيان بإيش؟ بالحج فقط، لا تجاوز الميقات إلا محرما بالحج فقط. نسك القران أن يحرم من الميقات، لا تجاوز الميقات إلا محرما بنية العمرة والحج، بنية العمرة والحج. فيأتي إلى مكة يطوف بالكعبة طواف العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ويبقى على إحرامه لا يتحلل، حتى إذا جاء يوم التروية صعد إلى منى وبات في منى، ثم وقف بعد ذلك في عرفة وأدى أعمال الحج، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى للحج. فإن شاء فقط سعى بعد ذلك أجزأه، على القول الراجح في أن القارن ليس عليه إلا طوافان وسعي واحد، فإن شاء طاف بالبيت طواف الإفاضة ولم يسعى، فسعيه للعمرة يقوم عن سعي الحج، وإن شاء طاف وسعى، وإن شاء طاف وسعى. سير القارن يأتي مكة يطوف ويسعى لعمرته، ثم بعد أن ينتهي من أعمال الحج يأتي يطوف بالبيت، ويكفيه سعيه في العمرة عن سعيه في الحج، وإن شاء سعى بعد الطواف. هذا القارن. المتمتع يحرم من الميقات بنية العمرة متمتعا بها إلى الحج، يأتي مكة يعمل أعمال العمرة، يطوف بالبيت ويسعى ويقصر ويحل الحلة كله حتى يأتي الحج، فيحرم من بطن مكة بالحج ويؤدي أعمال الحج وعليه طواف وعليه سعي. وما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المتمتع عليه طواف ولا سعي عليه عند النظر في الأدلة لا يقوى هذا القول، إنما الذي يقوى أن القارن عليه سعي واحد وطوافان، وأما المتمتع فعليه طوافان وعليه سعيان. بدأ المصنف رحمه الله بنسك إفراد الحج، والمصنف رحمه الله ممن يرى أن نسك الإفراد أفضل الأنساك، يقول لأنه النسك الذي ابتدأ به الرسول، ولأن الحاج إذا حج بنسك الإفراد أفرد سفره للحج خلاص، ولأن الخلفاء الراشدين، لأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد، طبعا أمر استحباب لا أمر وجوب، فهو يرى أن الإفراد أفضل الأنساك. أولا لأن صاحب الإفراد يفرد الحج بنسك والعمرة، يفرد الحج بسفر والعمرة بسفر، فلما يكون كل نسك له سفر هذا أفضل، ولأن الرسول أول ما أحرم أحرم مفردا، أحرم مفردا، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد. أورد في هذا الباب جملة أحاديث تدل على هذا المعنى، ففي هذا الباب مسائل، في هذا الباب مسائل. المسألة أذان؟ المسألة الأولى كم باقي؟ المسألة الأولى ذكرت السيدة عائشة في الحديث الأول الذي أورده المصنف أنواع الأنساك الثلاثة، فقالت رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده. فين التمتع؟ في قولها من أهل بعمرة. فين القران؟ في قولها من أهل بعمرة بحج وعمرة. فين الإفراد؟ في قولها من أهل بحج بالحج وحده. قالت وأهل صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل لأنه متمتع، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. إذن هي أثبتت أثبتت الأنساك الثلاثة، وأثبتت أن نسك الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإفراد، وأن الرسول أقر الثلاثة، فهذا نص يدل على جواز الأنساك الثلاثة، يدل على جواز الأنساك الثلاثة. مسألة قولها عام حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع أصحابه فيها، فكان يقول لهم كلما خطب فيهم قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ففهم الرسول ففهم الصحابة أن الرسول كأنه يودعهم، كأنه صلى الله عليه وسلم يودعهم. مسألة قولها رضي الله عنها فأما من أهل بعمرة فحل، وجهه أن إهلاله كان على نسك التمتع، فأحرم بعمرة متمتعا بها إلى، فلما أتى وانتهى من أعمال العمرة حل بالتقصير. وأما من أهل بحج أو بحج وعمرة أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر خلاص، وهذا يبدو في حق من ساق الهدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من العمرة وهو على المروة أمر أصحابه أن يحلوا، من جاء منهم بالحج قال له خليها عمرة وحل، وكلمة على الهامش هذا في تحويل نية، يعني أنا نيتي حج تأمرني يا رسول الله أني أحولها إلى العمرة. قال العلماء الحج اختص بأمور ليست في غيرها من العبادات، منها أن من تعمد ترك الواجب لا يبطل حجه ويجبره بدم، على خلاف العبادات. العبادات إذا تعمدت ترك الواجب مع علمك به إيش يحصل؟ تبطل. هذا من خواص من خاص. منها أن تحويل النية في العبادات إبطال، يعني في الصلاة إذا دخلت نويت ركعتين تحية المسجد، بعدين بعد شوية كذا قلت لا بلاش تحية المسجد، خلينا خليها صلاة استخارة، تحولها من هذه إلى هذه، تبطل، لأنه تكبيرة الإحرام انعقدت على أنها تحية مسجد، أنت بتحولها إلى بطلة. أنت في الصلاة دخلت تصلي، أتذكرت أنك ما صليت الظهر، قلت خلاص خليني أحول بعد تكبيرة الإحرام، قلت خلاص خليني أحولها بطلة، ما يصح. لكن في الحج يجوز تحويل النية، يجوز في الحج تعليق النية. علي بن أبي طالب لما أتى من اليمن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى اليمن يأتي بإبل، فجاء وهو محرم، فقال له الرسول بما أحرمت يا علي؟ قال أحرمت بما أحرمت به رسول الله، علق على من؟ قال فإني جعلتها عمرة في حج أو إلى آخره، علمه. هذا يجوز في الحج، ما يجوز في غير الحج. فالحج يختص بأشياء ليست في غيره، منها أنك في الحج والعمرة تمضي فيهما على بطلانهما، لكن الصلاة إذا بطلت تقطعها، انتهى الموضوع. الحج والعمرة من أحكامهما الخاصة بهما، ليست في سائر العبادات، أنك تمضي فيهما على بطلانهما. يعني لو أن رجلا جامع زوجه قبل الوقوف بعرفة أو قبل الطواف، طواف الإفاضة، فإن نقول له كمل حجك، أمشي فيه لين تنتهي منه، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، والسلف بذلك كانوا يفتوا. لكن الصلاة لو بطلت خلاص انقطعت، يلا روح أشرع من شور، أزل المانع وأشرع من شور جديد، صح ولا لا؟ فهذه أحكام تختص بالحج، أحكام تختص بالحج. منها مسألة تحويل النية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة انقضوها إلى عمرة، اجعلوها عمرة، وخطابه للجميع. أما الذين جاءوا بعمرة فقد تحللوا منها قبل دعوة الرسول، انتهى. من بقي؟ بقي المتمتع والقارن، والقارن على نوعين، قارن ساق الهدي، آسف، بقي المفرد والقارن، والقارن على نوعين، قارن ساق الهدي وقارن لم يسق الهدي، صح ولا لا؟ فأمرهم الرسول أن ينقضوها إلى عمرة من لم يسق منهم الهدي. ما مر معكم في حديث جابر وغير حديث جابر هذا المعنى؟ حتى الصحابة قالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني نحل أي حل؟ نحل بعمرة يعني أي حل؟ قال الحل كله. قالوا، قال بعضهم في بعض الروايات، قالوا أنقف بعرفة ومذاكيرنا تقطر منية؟ يعني إذا كان الحل كله معناته الواحد ممكن يجامع أهله قبل الإحرام، فيحرم ومذاكيره تقطر، لأنه حديث عهد به بجماع. فقال الرسول الحل كله، وقال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فهذا في دليل على إيش؟ على جواز نقض الحج إلى عمرة، وهو نص في هذه المسألة، على خلاف ما سيأتي في كلام الإمام رحمه الله. واضح هذا الكلام؟ إذن من أحكام الحج الخاصة به جواز تحويل النية، فينقض الحج إلى عمرة وتتحول العمرة إلى حج. ما الدليل على تحويل العمرة إلى حج؟ الآن هذا الدليل اللي قبل شوي قلنا دليل على تحويل إيش؟ الحج إلى عمرة. طيب ما الدليل على تحويل العمرة إلى حج؟ حديث عائشة، أحسن، حديث عائشة لما حاضت، لما حاضت ما إيش أعمال العمرة؟ الطواف بالبيت السعي، ما تقدر، فقال لها خلاص اجعليها عمرة، أدخلي عليها، قالت اجعليها حج، دخلت العمرة في الحج. والرسول يوم تكلم مع الصحابة على المروة قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين إصبعيه. بعض الصحابة ظن ومنهم أبو ذر أن أمر الرسول للصحابة بنقض الحج إلى عمرة إنما كان لهم خاصة، نقضا لما كان عليه الحال عند الجاهلية، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فظنوا أن هذا النقض لهم خاصة وتأكيده لهم خاصة حتى يبطل ما كان عليه الحال في الجاهلية، ولكن هذا لم يسلمه باقي الصحابة والعلماء فقالوا لا، هذا حكم عام، هذا حكم عام. إذن ثبت عندنا نقض الحج إلى عمرة بأمر الرسول، وثبت عندنا نقض العمرة إلى حج بأمر الرسول في قصة عائشة رضي الله عنها. طيب المسألة الثانية، الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل في الحج يبدو أنه دخل مفردا، مفردا للحج، لأنه كان قد أتى بعمر فأفرد الحج، ولذلك عائشة تقول إنما أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم بعد ذلك جاءه الوحي فأمره أن يدخل على الحج العمرة فيجعلها حجا وعمرة، وكان قد ساق الهدي، فتحول الرسول من كونه مفردا إلى كونه قارنا. عائشة تحكي الأمر الأول من أمره صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا بدليل الحديث اللي ذكرناه قبل قليل، قال لو لم أسق الهدي لجعلتها. طيب ماذا تصنع بالنصوص عن عائشة وابن عمر وفلان وفلان؟ قال قولهم أفرد رسول الله الحج يعني أمر بالحج مفردا، كما لو قلت قطع الأمير يد السارق، هل الأمير بنفسه قطع يد السارق؟ أقام الأمير الحد، هل الأمير بنفسه أقام الحد؟ إنما أمر بذلك. فقال قول السيدة عائشة وغيرها أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج يعني أمر بالإفراد، فنقول هذه طريقة من الجمع، لكن أولى منها، لأنه الآن ثبتت عندنا النصوص أن الرسول حج قارنا، وثبتت عندنا النصوص أن الرسول حج مفردا، فالذين نظروا في الجمع منهم من قال الرسول حج مفردا وأمر بالقران، ومنهم من قال الرسول حج قارنا وأمر بالإفراد، ومنهم من قال لا، الرسول أول ما حج حج مفردا ثم بعد ذلك أتاه جبريل وأمره بالقران أن يقرن بين العمرة والحج، وكان قد ساق الهدي. فهذا وجه الجمع بين النصوص، وهو أولى من الجمع بالطريقة الأولى وأولى من الجمع بالطريقة الثانية، وقد جاءت بعض النصوص تشرح مثل هذا الكلام، كما جاء في حديث ابن عباس في قضية الإهلال عقب الصلاة أو لما ركب الدابة أو لما توسط في البيداء أو لما على الشرف شرف البيداء. واضح؟ وهذه الطريقة في الجمع الأخيرة هي التي ارتضاها الشوكاني في نيل الأوطان، ارتضى هذه الطريقة من الجمع لأنه بها تجتمع النصوص، لأنه بعض النصوص ترى صريحة في أن الرسول أفرد الحج، تقصد الرسول ولا تقصد أنه أمر بذلك، فحملها على الأمر فيه تكلف، وبعض النصوص واضحة في أن الرسول قرن، مثل النص الذي أوردناه قبل قليل، فالوجه الجمع بالطريقة الأولى أو الثانية فيها نوع تكلف، لكن بالطريقة الثالثة هو الأولى، فنقول بدأ الرسول حجه مفردا. خلاص كم باقي؟ أن الرسول بدأ مفردا ثم بعد ذلك حول نيته وأدخل الحج مع القران. المسألة الأخيرة، أن مالك قال سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدأ له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك، قال مالك وذلك الذي دركت عليه أهل العلم ببلدنا. أقول تقدم في الكلام ما يبين أن ما ذهب إليه مالك في هذه المسألة غير راجح، وأن الراجح جواز إدخال العمرة على الحج وجواز إدخال الحج على العمرة كما ثبت بالأدلة. ونقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الموطأ إلى باب العمل في الإحلال من كتاب الحج، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربع نوار أحد من أصحابك يصنعها. قال: وما منها يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان الذي يعلمه، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ في الصفرة، ورأيتك إذا كنت في مكة أهل الناس إلى رأوا الهلال ولم تدرك أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يميت حتى تنبعث به راحلته. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يأخذ فيركب فيستوي به راحلته وأحرم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ عن عبد الملك بن مروان أحد من أهل مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبا بن عثمان أشار عليه بذلك.
جزاك الله. أقول: حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه أن عبيد بن جريج قال له: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن؟ إلى آخره. فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن طالب العلم إذا رأى العالم يصنع أمورا لا يصنعها غيره من العلماء أنه إيش؟ يسأله ويراجعه، ولا يقول لا عبرة بهذا الرجل مع مخالفته للعلماء. المسألة الثانية فيه أن هذه الأفعال التي ذكرها عبيد بن جريج وأجاب ابن عمر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، أن هذه الأفعال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. الدليل على الفعل قول ابن عمر، والدليل على الترك الصحابة الآخرين، لأنهم لو رأوه يفعل لفعلوا، ولكن تركهم لها دليل على أمرين: دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا، ودليل أنهم لم يفهموا أن هذه الأفعال على سبيل الإلزام والوجوب، لأنها لو كانت على سبيل الإلزام والوجوب
للزمهم أن يفعلوها، للزمهم أن، ولما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم تركها الصحابة، وفهموا من ذلك أنها غير واجبة وغير ملزمة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة فيه أدب العالم في تعامله مع العلماء. فإن ابن عمر ما فعل الذي فعل إلا عن رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قال له عبيد بن جريج لم أرى أصحابك يفعلونها، ما قال له سيبك منهم، ما عندهم حجة، ما عندك برهان، سيبك منهم، لا، وذكر حجته وسكت. وعدم إنكاره على أصحابه أنهم لم يفعلوها دليل أن ابن عمر يعلم أن هذه الأفعال ليست على سبيل الإلزام والوجوب، وإلا ما وسعه أن يسكت. فهذا أدب للعالم في تعامله مع غيره من العلماء إذا ما خالفوه في مسألة تحتمل التنوع والتعدد. المسألة التالية، الأمر الأول الذي ذكره عبيد بن جريج، قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، واليمانيين هما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله، والركن الذي قبله، لأنهم على جهة الجنوب، على جهة اليمن، على جهة اليمن، فأطلق عليهم يمانيين، اللي على الجنوب مباشرة الحجر الأسود، والثاني أطلق معه تغليبا كما تقول العمرين لأبي بكر وعمر، وكما تقول القمرين للقمر والشمس ونحو ذلك. ذكر ابن عمر في هذا الأمر الأول أنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الركنين هذين ولا يمس غيرهما، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قبل الحجر الأسود، أنه قبل الحجر الأسود، فإن لم يمكنه تقبيله مسح عليه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك أشار إليه بالعصا التي عنده كان يحملها صلى الله عليه وسلم. أما الركن الآخر الذي قبل الحجر الأسود، فالذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام استلمه فقط بيده، يعني مسح عليه بيده، ولم يثبت أنه قبله ولا قبل يده صلى الله عليه وسلم، كما لم يثبت أنه أشار إليه حينما يحاذيه كلما طاف، إنما يستلمه، فإن لم يتيسر له الاستلام مشى من عنده كما يمشي عند سائر الأركان. استلام الركنين ذكر ابن عمر أن حجته في ذلك أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمهم. طيب الصحابة معاوية وغير معاوية الذين ثبت أنهم كانوا يستلمون الأركان الأربعة، قال العلماء إنما استلموا الأركان الأخرى لأنها أقيمت على بناء على قواعد إبراهيم في عهد ابن الزبير، فكانوا يستلمونها. لكن ذكر في الحديث أن معاوية هو الذي كان يستلم، وهذا قبل ابن الزبير، وهذا قبل ابن الزبير. وجواب معاوية رضي الله عنه قال لا شيء من البيت مهجور، أو لا يهجر شيء من البيت. أقول هذا يبدو أنه اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، وإلا فإن الثابت أن الصحابة الذين استلموا جميع أركان البيت إنما كان فعلهم بعد أن عاد الزبير بناها على قواعد إبراهيم، فلما رأوا أنها قامت على قواعد إبراهيم استلموها من جميع جهاتها، ورأوا أن الرسول إنما ترك استلامها من الركنين الآخرين لأنهما لم يقوما على قواعد إبراهيم. لأنكم تعلمون إن شاء الله أن الكعبة مستطيلة الشكل، من الكعبة المنطقة التي في حجر إسماعيل، من الكعبة المنطقة التي في حجر إسماعيل، معنى ذلك أن الركنين الذين في أعلاهم الميزاب اليوم ليس على قواعد إبراهيم، إنما داخلين في حيز الكعبة التي أقام قواعدها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعلمون إن شاء الله أن ابن الزبير لما آلت إليه الخلافة هدم ذاك الجدر من جهة الميزاب وأعاد بناء الكعبة على القواعد إبراهيم، فصار الصحابة يستلمونها من الأركان الأربعة. أما فعل معاوية فهذا قبل أن يحصل من ابن الزبير هذا، فمعنى هذا أنه باجتهاد من كان يستلم الركنين. وعليه فإن فعل معاوية رضي الله عنه قد يكون لأمر علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أركان الكعبة جميعها تستلم، وقد يكون اجتهاد منه. فإن كان اجتهاد منه فنقول الصحابة إنما استلموا الأركان الأربعة التي قامت على قواعد إبراهيم فقط. وعليه فإن كلام ابن عمر كأنه يقول أنا ما أعلم في استلام الركنين الآخرين شيء، وأبقى على ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم. وبعض العلماء كما ذكر الزرقاني في الشرح قالوا قول معاوية هذا ما يصلح، قالوا إلا فإنه يمكن أن يقال لما لا يستلم الجدار الذي بين الركنين، لأنه لا شيء من البيت مهجور، لما لا يستلم البيت من كل شبر فيه، فإنه لا شيء من البيت مهجور. فقالوا كلام معاوية رضي الله عنه ما يصلح أن يكون دليلا على جواز هذين الركنين. نعم لما هدم الكعبة عبد الله بن الزبير وأقامها على قواعد إبراهيم فإن لهذا الأمر أصل من فعل الصحابة وليس صحابي واحد والله أعلم. المسألة التالية ما ذكره في قضية لبس النعال السبتية. النعال السبتية هي النعال المصنوعة من الجلد المنزوع منه الشعر، والسبت من القطع، والسبت من القطع، هذا معنى السبت، السبت معناه القطع. فيقال للنعال المصنوعة من الجلد المنزوع منه الشعر المقطوع منه الشعر أنها نعال سبتية. فقال ابن عمر إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية فإني ألبسها كما كان يلبسها صلى الله عليه وسلم. وهذا من ابن عمر مبالغة في تتبع آثار وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مبالغة من عبد الله بن عمر في هذا الباب وفي هذا الأمر. المسألة التالية قوله ورأيتك تصبغ بالصفرة، قال ابن عمر فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأحببت أن أصبغ كما كان يصبغ. اختلف العلماء في المراد بأن بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، ما هو مراده؟ وسبب الاختلاف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشب، يعني ما كان من الشيب في لحيته ورأسه إلا حوالي 17 أو 20 شعرة شيبة، فما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبغ شعره. وبناء على هذا فإن من قال من العلماء إن المراد بالصباغ صباغ الشعر غير وجيه معارض بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشب في رأسه ولحيته إلا مقدار 17 أو 20 شعرة، هكذا ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، ما شاب عليه الصلاة والسلام ولا انتشر الشيب فيه عليه الصلاة والسلام، فكيف كان يصبغ 17 شعرة؟ تبرز ما تبرز ولا تحت، عرفت؟ لذلك القول الثاني أن هذا الصباغ الذي ذكره ابن عمر وذكر أنه رآه في الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفعله ابن عمر هو الصباغ للتطيب بالورس والزعفران التي من شأنها أن تصفر الشيء. ثم اختلفوا هل هي في الشيب في الذقن وفي الرأس ولا في الثياب. أكثر أقوالهم أنه كان يصبغ أو يتطيب بهذا الطيب على ثيابه فيكون الثوب فيه رائحة الورس والزعفران ويعقب أثرا فيه بلون الصفرة باللون الأصفر، وهذا القول هو الظاهر. ولا مانع من أن يكون عليه الصلاة والسلام كان يتطيب بالورس والزعفران في لحيته وفي شعر رأسه لا مانع من ذلك، لكن الأظهر هو هذا. على كل حال نحن نفهم أنه ليس مراد ابن عمر بالصبغ أن الرسول كان يصبغ، لأن الشيب في رأسه كان وذقنه عليه الصلاة والسلام كان معدودا لا تتجاوز 20 شعرة. إذن ليس هو من صباغ الشعر بمعنى الحناء أو نحوها، لا، إنما هو من صباغ بمعنى التطيب، بمعنى الطيب، بهذا الطيب الذي يجعل اللون أصفر بالورس والزعفران ونحوه. المسألة التالية وهي التي من أجلها أورد الإمام هذا الحديث في هذا الباب، وهي سؤاله أنك رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. أقول هذا فيه إشارة إلى مذهب قديم كان عمر بن الخطاب يدعو إليه أهل مكة. كان عمر بن الخطاب يرى أهل مكة يحرمون، أول ما يحرمون متى؟ في اليوم الثامن، والحجاج يكونوا جاءوا مكة ومحرمين من قبل، فالحجاج يجوا غبر شعث ويجي أهل مكة إيش؟ مدهنون، يعني حالهم ليس كحال سائر الناس. فكان عمر بن الخطاب يأمر الناس أهل مكة يقول إذا أردتم الحج فأهلوا به من أول ذي الحجة حتى لا يأتي عليكم يوم التروية إلا وأنتم شعثا غبرا كسائر الحجاج كسائر الحجيج. هذا كان من عمر بن الخطاب رأي يراه، وكان يذهب إليه بعض السلف لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام. ابن عمر ثبت أنه كان يفعل هذا، ثبت أنه كان يهل إذا كان بمكة من أول ذي الحجة، وثبت أنه كان يهل إذا كان بمكة وأراد الحج يهل من يوم التروية، فثبت عنه هذا الفعل وثبت عنه هذا الفعل. ابن عمر يقرر سبب فعله هذا، يقول أنا كنت أهل في اليوم الثامن لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول إنما أهل حينما تنبعث به راحلته، حينما تنبعث به راحلته. يريد ابن عمر الاستدلال بذلك على إيش؟ يريد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل إهلاله قريبا من عمل الحج، فيهيل حين تنبعث به الراحل ويمضي لأعمال الحج، فأنا لو أحرم لو أهليت بالحج من أول ذي الحجة لجعلت زمنا بين أول إحرامي وبين الحج أعمال الحج، فأنا أجعل إحرامي قريبا من الحج لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يهل حين تنبعث به راحلته، يهل حين تنبعث به راحلته. هذا يعني وجه استدلال ابن عمر بهذه القضية. والمؤلف رحمه الله، المصنف رحمه الله، أورد هذا الحديث لبيان تأكيد ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أهل من على دابته لا حينما يتوسط البيداء ولا عقب الصلاة. فنقول هذا ما علمه ابن عمر كما قال ابن عباس، وهناك أحاديث تبين أن الرسول كان إحرامه عقب صلاته قبل أن يخرج من المسجد، فعلم هؤلاء ما لم يعلمه ابن عمر، علم هؤلاء ما لم يعلمه ابن عمر رضي الله عنه. مسألة، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يملؤون فيه رواياهم، يعني الأوعية التي يحمل فيها الماء، ويحملوها على دوابهم، يحملوا هذه الرواية على دوابهم ويذهبون بها إلى منى وإلى عرفة حتى إذا احتاجوا الماء هناك وجدوه، فسمي يوم التروية لذلك، فسمي يوم التروية لذلك. أورد الإمام عقب هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يصلي في مسجد الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم، فإذا استوت به راحلته أحرم. قلنا الإهلال هو الإعلان بالإحرام، الإهلال هو الإعلان بالإحرام، ولذلك بعض العلماء يقول لا يشرع الجهر بالنية إلا في الحج، ولكن أهل العلم قالوا نية الحج هي ما استقر في القلب، والإهلال سنة الحج وسنة الإحرام وهو يكرر، ولو كان نية لما احتاج أن يكرر، فتكراره دل أنه ليس هو النية، إنما هو إشارة إلى ما حصل من النية في القلب، إشارة إلى ما حصل النية في القلب. الإحرام والإهلال به، الإحرام والإهلال به وكونه من الميقات، هذه ثلاثة أعمال، ثلاث أعمال: الإحرام والإهلال به وكونه من الميقات، هذه ثلاثة أعمال. أما الإحرام وهو نية الدخول في النسك فهو ركن الإحرام، هذا ركن لا يصح الإحرام إلا به. أما كونه من الميقات فهذا من الواجبات، لذلك يسقط إذا تركه الإنسان وتجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات، فإنه يسقط عليه ذلك ويلزمه أن يجبره بدم. أما الإهلال ورفع الصوت فاختلف العلماء فيه، وقول يعني عامة أهل العلم أنه من السنن المستحبة المؤكدة في الحج. إذن الدخول في الحج يتم بثلاث أمور، أحدها ركن، وأحدها واجب، وأحدها مستحب. نية الدخول في النسك ركن، نية الدخول في الإحرام في حج أو عمرة هذا ركن، كون الإحرام هذا في الميقات هذا، وقلنا أنه الإحرام من الميقات أو قبل الميقات هذا هو الواجب بدليل فعل ابن عمر، وقلنا أنه معنى الحديث وقت رسول الله أو أهل رسول الله من ذو الحليفة معناه أن لا يتجاوز مريد الحج والعمرة هذه المواقيت إلا وهو محرم، هذا معناه. وبالتالي يكون عدم مجاوزة الميقات لمن أراد الحج والعمرة إلا بإحرام واجب، وهذه العبارة أدق في التعبير لأنه صححنا الإحرام قبل الميقات لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فسير العبارة الصحيحة الدقيقة: الأمر الواجب الذي يتم به الدخول في النسك أن يكون أن يحرم، نعم، أن لا يحرم، أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. الأمر الثالث مستحب وهو رفع الصوت. طب الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة تنعقد بركن وهو إيش؟ تكبيرة الإحرام مع مقترنة بإيش؟ بالنية، هذا واحد خلاص. ورفع اليدين مستحب خلاص، واستقبال القبلة واجب، استقبال القبلة واجب. ومن العلماء من قال رفع اليدين في تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، لكن يعني عشان تشوفوا الصورة. إذن عندنا الآن الإحرام في الحج أول ركن الآن من أركانه هذا الذي نتكلم فيه، وهو ركن إيش؟ نية الدخول في النسك. طب بقية أركانه إيش؟ الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي، هذا لمين؟ للحاج. طب المعتمر، الإحرام، نية الدخول في نية العمرة، والطواف والسعي. إذن الحج أربعة أركان والعمرة ثلاثة أركان. طيب لما يأتي ابن عمر رضي الله عنه ويقول إن النافع يقول إن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذو الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته أحرم، يعني إيش أحرم؟ نوى الدخول في النسك. قبلها إيش قال في الرواية؟ قال يهل إذا استوت به راحلته. ففي فرق، قلنا ما في فرق، لأن الإهلال هو إشعار بنية الدخول بالنسك، هو إشعار بنية الدخول بالنسك، وليس هو الإهلال النية، إنما النية منعقد في القلب، من عقد في القلب. ثم أورد بلاغنا أن عبد الملك بن مروان أهل من عندي مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك، يعني هذا قول أبان بن عثمان، ولعله أيضا قول غير أبان بن عثمان من الصحابة الذين وافقوا عبد الله بن عمر. ونحن ذكرنا فيما سبق عن ابن عباس رضي الله عنه ما يدل أن إحرام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عقب الصلاة، إنما كان عقب الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما سبق أن هذه الصلاة المعروفة عند الناس بصلاة الإحرام، هذه الصلاة مستحبة وليست بواجبة. فلو أن من أراد الحج أو العمرة إذا أتى الميقات صلى فريضة ثم أحرم بعد الفريضة جاز، وإذا صلى نافلة ثم أحرم بعد النافلة جاز، وإذا مر بالميقات ولم يصلي وإنما نوى الإحرام جاز وانعقد إحرامه. الباب الذي يليه. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله لبيان تأكيد سنة من سنن الإحرام وهي والإهلال به، وهي رفع الصوت، رفع الصوت. فأورد حديث ابن عمر رضي الله عنه، أورد حديث السائب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. يعني هذا شك من الراوي يقول يريد أحدهما، يعني إما الرسول قال أمرني أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أو قال الرسول أمرني أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يا هذا قالوا الرسول، يا هذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه يعني كلمة بالتلبية أبعد عن اللبس، أبعد عن اللبس في فهم المعنى، وتأكيد أنها تلبية وإهلال بالتلبية ليست نية، ليست نية، لأنها لو كانت نية ما كان يرفع الصوت بها وتكرر وتعاد وتكرر وتعاد. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى فيه بيان أن السنة موحى بها كما القرآن، وأن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، وقد ثبت بالنص الصحيح عن حسان بن عطية أحد أفاضل التابعين أنه قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، منها هذا الحديث، ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مضى معنا في الدرس السابق لما أتاه يعلى بن أمية يسأله وهو محرم ولابس ثياب عليها طيب، وسأله ماذا يصنع. الحديث رواه الإمام مختصرا، وفي الرواية المطولة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه وأخفى إخفاء نزول الوحي، ثم أفاق وقال: أين السائل آنفا؟ فجاءوا بيعلى بن أمية فقال: اخلع عنك ثوبيك واغسلهما ثم ألبسهما، يعني أحرم بهما، كان مرتدي إزار. ورواية عند مالك كان فيها قميص، لكن الرواية اللي في الصحيح كان فيها ثوبيك الإزار والرداء، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. الشاهد أنه أخفى إخفاءة الوحي. ورد حديث أيضا أن رسول الله بينما هو كان جالس بين أظهرنا أخفى إخفاء ثم أفاق، قال: أنزل علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر، فذكرها. ثم بين ما معنى الكوثر، وهذه إخفاءات وحي نزول القرآن. ويكفي في الدلالة على هذا الأصل يعني بالإطلاق قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث يقول أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا صوتهم بالتلبية أو بالإهلال، وهذا يعني واضح في هذا المعنى. المسألة الثانية فيه تأكيد رفع الصوت بالتلبية والهلال، وقد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون الصوت بالتلبية وبالإهلال حتى ما يتجاوزوا مسافة إلا وأصواتهم بحت راحت، يرفعون الصوت بالإهلال والتلبية استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن أصواتهم تبح وتروح وما عاد فيها. يقول الشارح هنا يقول في ابن ماجة رواية بالإهلال، ولأحمد وابن ماجة عن زيد بن خالد مرفوعا أتاني جبريل قال إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. قال ولابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، وله أيضا بسند صحيح عن المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي بن عمالك إلى آخره. فالشاهد أنه ثابت بأسانيد صحيح أن الصحابة كانوا يمتثلون هذه السنة ويرفعون أصواتهم بالتلبية. مسألة، هل يسن رفع الصوت للنساء؟ أقول لم يرد هذا عن السلف رضوان الله عليهم فيما أعلم. والإمام مالك رحمه الله يقول في هذه المسألة أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها يعني ومن معها من النساء من يكن قريبا من النساء، لأن المرأة وصوتها محل فتنة، صوتها محل فتنة، يعني قد يفتتن الإنسان بصوتها لو لم يحصل من الفتنة إلا أن الرجل يلتفت إلى جهة المرأة، فهذه فتنة كافية لأن نأمر المرأة بأن لا ترفع صوتها. وإذا كان المرأة عند العلماء لا ترفع صوتها بالإهلال وهي عبادة وهو عبادة، فما بالكم بالأمور الأخرى. ولذلك ينبغي أن يقتصر في مخاطبة النساء على قدر الضرورة بدون زيادة، وعلى المرأة أن تتقي الله في خطابها مع الرجال فلا تتكلم بخطاب فيه ليونح فيطمع الذي في قلبه مرض. مسألة، قال مالك لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. أقول هذا قول ذهب إليه مالك وعلى خلافه أهل العلم. من قال بقول مالك وافقه علل ذلك بعلة، قال لأن هذه المساجد إنما بنيت للجماعة، إنما بنيت للجماعة بصلاة الجماعة ولم تبنى لحج ولا عمرة. أما المسجد الحرام فإنه بني للحج وبني للعمرة وبني لأداء الصلاة، ولذلك الله يقول سواء فيه العاكف والباد، فالعاكف المصلي والباد الذي يأتي بعمرة أو بحج، فسوى بين الناس من أتى لحج أو عمرة ومن أتى فيه لصلاة. فمالك بناء على هذا قال يرفع فيه الصوت، ولكن الوارد من فعل السلف أنهم كانوا يرفعون أصواتهم عقب الصلوات في المساجد وغير المساجد، ولا يفرقون بين المسجد الحرام وغير المسجد الحرام. فهذا من قول مالك يبدو الذي عليه بعض السلف، لكن الشائع من عمل السلف خلاف هذا الذي قاله الإمام رحمه الله، خلاف هذا الذي قاله الإمام رحمه الله. مسألة، قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبرس كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. عند مالك التلبية دبر كل صلاة في المساجد بصوت خفيض يسمع الإنسان نفسه إلا في المسجد الحرام وإلا في مسجد منى، أما في الفلوات فترفع الصوت. وعند أهل العلم الأمر في ذلك واسع، لكن يمكن أن يقال أمر آخر أن محل، انتبهوا لهذا الفقه وهو يؤيد مذهب مالك ومن معه من السلف، أن محل رفع الصوت بالتلبية في المساجد هو في الحال الذي لا يشوش فيه على المصلين، لا يشوش فيه على المصلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على قراءة بعض في القرآن، فإذا منع من الجهر بالقرآن فمن باب أولى بغيره. هذا الذي يظهر والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله قال حدثني أبي عن مالك عن الأسود بن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، فأما من أهل بعمرة فحج، وأما من أهل بحج أو جمع حج وعمرة فلم يحج حتى كان يوم النحر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أهل بعمرة فليس له ذلك. قال مالك هو ذلك الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا.
نعم. أقول قدم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمواقيت المكانية، ولم نذكر ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية هي التي اتفق أهل العلم على أن الحج ينعقد فيها، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية التي ينعقد فيها الحج، لا ينعقد الحج في غير هذه المواقيت. فمن أحرم بنية الحج في مثلا رمضان أو في رجب أو في شعبان أو في ربيع انقلب إحرامه من حج إلى عمرة، لأن الحج لا ينعقد في غير هذه المواقيت الزمنية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام هذه المواقيت الزمنية أن من أتى فيها بعمرة، من أتى فيها بعمرة وأراد الحج من سنته تلك كان حجه متمتعا إذا تحلل من عمرته، إلا إذا رجع إلى بلده. يعني من أتى في شوال بعمرة وأقام في مكة حتى أتى بالحج من تلك السنة فتحلل بعد العمرة وأقام متحلل حتى جاء الحج وأحرم بالحج فإنه يصير متمتعا، لأن التمتع معناه جمع النسكين العمرة والحج في أشهر الحج، متمتعا بأدائهما في سفر واحد. لذلك العلماء الجمهور أهل العلم قالوا فإن عاد إلى بلده، يعني جاء في شوال وعمل عمرة ثم عاد إلى بلده حتى إذا جاء الحج جاء من بلده وأحرم للحج من الميقات فإنه إيش لا يكون متمتعا، لأنه لم يتمتع بجمع النسكين في سنة واحدة بسفر واحد، لأن معنى التمتع الجمع بين النسكين في سفر واحد. ولذلك أطلق بعض السلف اسم التمتع على القران، لأنه يجمع فيما بين النسكين سفر واحد. وأطلق بعض السلف اسم القران على التمتع، لأنه جمع بين النسكين وقارن بهما في عام واحد وسفر واحد. واضح؟ إذن هذه المواقيت الزمنية للحج من أحكامها أن الحج لا ينعقد إلا فيها، أن الحج لا ينعقد إلا فيها. بعد أن أتم المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمواقيت المكانية دخل في أنواع النسل، دخل في أنواع النسك التي ينسكها الحاج، ونحن نقول هذه النسك محلها في مواقيتها الزمانية التي أشرنا إليها وذكرناها قبل قليل. وبدأ المصنف هذه الأنساك بإفراد الحج، ثم ثنى بالقران في الحج، وجمع تحت القران الإشارة إلى التمتع وإلى القران. فهذه ثلاثة أنساك حكى العلماء الإجماع على مشروعيتها، الإجماع على مشروعيتها. فإن قيل كيف يصح الإجماع وقد صح عن ابن عباس أنه كان يحكم، رضي الله عنه، أنه كان يحكم في من حج مفردا أو حج قارنا ولم يسق الهدي أن حجه انقلب إلى عمرة ويتحلل منها ثم يأتي بعد ذلك بالحج وأنه يصير متمتع. وبعضهم صرح يقول ابن عباس كان يوجب التمتع. كيف يصح إجماع على الأنساك الثلاثة؟ كيف يصح إجماع على الأنساك الثلاثة؟ أقول الذي يبدو والله أعلم أن هذا من ابن عباس على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وإن كانت بعض ألفاظ الرواية الواردة عن ابن عباس شديدة، لكن جمعا وتأليفا بين قوله وأقوال أهل العلم التي تنص على الإجماع نقول لعله كان على الاستحباب، أو أن ابن عباس كان يرى صحة الدخول بنسك الإفراد أو القران أو التمتع، ولكنه كان يرى أن المفرد والقارن ينقلب يعني حلا بعد أدائه أعمال العمرة، بعد أدائه أعمال العمرة، فهو يرى صحة النسك في الأول ثم ينقلب بعد ذلك، ولذلك صح الإجماع على مشروعية وجواز النسك الثلاثة. لكن أقول هذا التأويل لا يستقيم، لأن مؤدى كلام ابن عباس أنه لن يمضي إفرادا ولن يمضي قرانا، وإنما سيكون تمتعا. لذلك نقول لعل هذا الوارد من ابن عباس على سبيل الاستحباب المؤكد لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. وكان يراه ابن عباس رضي الله عنه لعله مقابلة لما كان من الرأي السائد عند الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، من أنهم كانوا يؤكدون على الناس إيش؟ الإفراد. هو كان يأتي بالعكس يؤكد على الناس التمتع مقابلة لذلك الرأي، والله أعلم. الأنساك ثلاثة: نسك الإفراد، وصورته أن يحرم من أراد الحج بالحج فقط، ولا يتجاوز الميقات إلا محرما بالحج فقط. فإذا جاء مكة يطوف طواف القدوم وهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، حتى يأتي يوم التروية ويصعد مع الناس ويقف يبيت في منى، ثم يقف بعد ذلك في عرفة، ويأتي بأعمال الحج ويطوف ويسعى ويقصر، وبذلك تم حجه. إذن نسك الإفراد هو الاتيان بإيش؟ بالحج فقط، لا تجاوز الميقات إلا محرما بالحج فقط. نسك القران أن يحرم من الميقات، لا يتجاوز الميقات إلا محرما بنية العمرة والحج، بنية العمرة والحج. فيأتي إلى مكة يطوف بالكعبة طواف العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ويبقى على إحرامه لا يتحلل، حتى إذا جاء يوم التروية صعد إلى منى وبات في منى، ثم وقف بعد ذلك في عرفة وأدى أعمال الحج، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى للحج. فإن شاء فقط سعى بعد ذلك أجزاءه، على القول الراجح في أن القارن ليس عليه إلا طوافان وسعي واحد، فإن شاء طاف بالبيت طواف الإفاضة ولم يسعى، فسعيه للعمرة يقوم عن سعي الحج، وإن شاء طاف وسعى، وإن شاء طاف وسعى. سير القارن يأتي مكة يطوف ويسعى لعمرته، ثم بعد أن ينتهي من أعمال الحج يأتي يطوف بالبيت، ويكفيه سعيه في العمرة عن سعيه في الحج، وإن شاء سعى بعد الطواف. هذا القارن. المتمتع يحرم من الميقات بنية العمرة متمتعا بها إلى الحج، يأتي مكة يعمل أعمال العمرة، يطوف بالبيت ويسعى ويقصر ويحل الحلة كله، حتى يأتي الحج فيحرم من بطن مكة بالحج ويؤدي أعمال الحج وعليه طواف وعليه سعي. وما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المتمتع عليه طواف ولا سعي عليه عند النظر في الأدلة لا يقوى هذا القول، إنما الذي يقوى أن القارن عليه سعي واحد وطوافان، وأما المتمتع فعليه طوافان وعليه سعيان. بدأ المصنف رحمه الله بنسك إفراد الحج، والمصنف رحمه الله ممن يرى أن نسك الإفراد أفضل الأنساك، يقول لأنه النسك الذي ابتدأ به الرسول، ولأن الحاج إذا حج بنسك الإفراد أفرد سفره للحج خلاص، ولأن الخلفاء الراشدين لأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد، طبعا أمر استحباب لا أمر وجوب، فهو يرى أن الإفراد أفضل الأنساك. أولا لأن صاحب الإفراد يفرد الحج بنسك والعمرة، يفرد الحج بسفر والعمرة بسفر، فلما يكون كل نسك له سفر هذا أفضل، ولأن الرسول أول ما أحرم أحرم مفردا أحرم مفردا، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد. أورد في هذا الباب جملة أحاديث تدل على هذا المعنى، ففي هذا الباب مسائل، في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى كم باقي؟ المسألة الأولى ذكرت السيدة عائشة في الحديث الأول الذي أورده المصنف أنواع الأنساك الثلاثة، فقالت رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده. فين التمتع؟ في قولها من أهل بعمرة. فين القران؟ في قولها من أهل بعمرة بحج وعمرة. فين الإفراد؟ في قولها من أهل بالحج وحده. قالت وأهل صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل لأنه متمتع، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. إذن هي أثبتت الأنساك الثلاثة، وأثبتت أن نسك الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإفراد، وأن الرسول أقر الثلاثة، فهذا نص يدل على جواز الأنساك الثلاثة، يدل على جواز الأنساك الثلاثة. مسألة قولها عام حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادع أصحابه فيها، فكان يقول لهم كلما خطب فيهم قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ففهم الصحابة أن الرسول كأنه يودعهم، كأنه صلى الله عليه وسلم يودعهم. مسألة قولها رضي الله عنها فأما من أهل بعمرة فحل، وجهه أن إهلاله كان على نسك التمتع، فأحرم بعمرة متمتعا بها إلى، فلما أتى وانتهى من أعمال العمرة حل بالتقصير. وأما من أهل بحج أو بحج وعمرة أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر خلاص، وهذا يبدو في حق من ساق الهدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من العمرة وهو على المروة أمر أصحابه أن يحلوا، من جاء منهم بالحج قال له خليها عمرة وحل، وكلمة على الهامش هذا في تحويل نية، يعني أنا نيتي حج تأمرني يا رسول الله أني أحولها إلى العمرة. قال العلماء الحج اختص بأمور ليست في غيرها من العبادات، منها أن من تعمد ترك الواجب لا يبطل حجه ويجبره بدم، على خلاف العبادات. العبادات إذا تعمد ترك الواجب مع علمك به إيش يحصل؟ تبطل. هذا من خواص من خاص منها أن تحويل النية في العبادات إبطال. يعني في الصلاة إذا دخلت نويت ركعتين تحية المسجد، بعدين بعد شوية كذا قلت لا بلاش تحية المسجد، خلينا خليها صلاة استخارة، تحولها من هذه إلى هذه، تبطل. لأنه تكبيرة الإحرام انعقدت على أنها تحية مسجد، أنت بتحولها إلى بطلة. أنت في الصلاة دخلت تصلي، أتذكرت أنك ما صليت الظهر، قلت خلاص خليني أحول، بعد تكبيرة الإحرام قلت خلاص خليني أحولها بطلة، ما يصح. لكن في الحج يجوز تحويل النية، يجوز في الحج تعليق النية. علي بن أبي طالب لما أتى من اليمن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى اليمن يأتي بإبل، فجاء وهو محرم، فقال له الرسول بما أحرمت يا علي؟ قال أحرمت بما أحرمت به رسول الله، علك على ما؟ قال فإني جعلتها عمرة في حج أو إلى آخره، علمه. هذا يجوز في الحج، ما يجوز في غير الحج. فالحج يختص بأشياء ليست في غيره، منها أنك في الحج والعمرة تمضي فيهما على بطلانهما، لكن الصلاة إذا بطلت تقطعها، انتهى الموضوع. الحج والعمرة من أحكامهما الخاصة بهما، ليست في سائر العبادات، أنك تمضي فيهما على بطلانهما. يعني لو أن رجلا جامع زوجه قبل الوقوف بعرفة أو قبل الطواف، طواف الإفاضة، فإن نقول له كمل حجك، أمشي فيه لين تنتهي منه، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، والسلف بذلك كانوا يفتوا. لكن الصلاة لو بطلت خلاص انقطعت، يلا روح أشرع من شور، أزل المانع وأشرع من شور جديد، صح ولا لا؟ فهذه أحكام تختص بالحج، أحكام تختص بالحج. منها مسألة تحويل النية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة انقضوها إلى عمرة، اجعلوها عمرة، وخطابه للجميع. أما الذين جاءوا بعمرة فقد تحللوا منها قبل دعوة الرسول، انتهى. من بقي؟ بقي المتمتع والقارن، والقارن على نوعين، قارن ساق الهدي، بقي المفرد والقارن، والقارن على نوعين، قارن ساق الهدي وقارن لم يسق الهدي، صح ولا لا؟ فأمرهم الرسول أن ينقضوها إلى عمره، من لم يسق منهم الهدي. ما مر معكم في حديث جابر وغير حديث جابر هذا المعنى؟ حتى الصحابة قالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني نحل أي حل؟ نحل بعمرة يعني أي حل؟ قال الحل كله. قالوا، قال بعضهم في بعض الروايات، قالوا أنقف بعرفة ومذاكيرنا تقطر منية؟ يعني إذا كان الحل كله معناته الواحد ممكن يجامع أهله قبل الإحرام، فيحرم ومذاكيره تقطر، لأنه حديث عهد بجماع. فقال الرسول الحل كله، وقال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فهذا في دليل على إيش؟ على جواز نقض الحج إلى عمرة، وهو نص في هذه المسألة على خلاف ما سيأتي في كلام الإمام رحمه الله. واضح هذا الكلام؟ إذن من أحكام الحج الخاصة به جواز تحويل النية، فينقض الحج إلى عمرة وتتحول العمرة إلى حج. ما الدليل على تحويل العمرة إلى حج؟ الآن هذا الدليل اللي قبل شوي قلنا دليل على تحويل إيش؟ الحج إلى عمرة. طيب ما الدليل على تحويل العمرة إلى حج؟ حديث عائشة، أحسن. حديث عائشة لما حاضت، لما حاضت ما إيش أعمال العمرة؟ الطواف في البيت ما تقدر، فقال لها خلاص اجعليها عمرة، أدخلي عليها، قالت اجعليها حج، دخلت العمرة في الحج. والرسول يوم تكلم مع الصحابة على المروة فقال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين إصبعيه. بعض الصحابة ظن ومنهم أبو ذر أن أمر الرسول للصحابة بنقض الحج إلى عمرة إنما كان لهم خاصة نقضا لما كان عليه الحال عند الجاهلية، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فظنوا أن هذا النقض لهم خاصة وتأكيده لهم خاصة حتى يبطل ما كان عليه الحال في الجاهلية، ولكن هذا لم يسلمه باقي الصحابة والعلماء فقالوا لا هذا حكم عام، هذا حكم عام. إذن ثبت عندنا نقض الحج إلى عمرة بأمر الرسول، وثبت عندنا نقض العمرة إلى حج بأمر الرسول في قصة عائشة رضي الله عنها. طيب المسألة الثانية، الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل في الحج يبدو أنه دخل مفردا، مفردا للحج لأنه كان قد أتى بعمر فأفرد الحج، ولذلك عائشة تقول إنما أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم بعد ذلك جاءه الوحي فأمره أن يدخل على الحج العمرة فيجعلها حجا وعمرة، وكان قد ساق الهدي، فتحول الرسول من كونه مفردا إلى كونه قارنا. عائشة تحكي الأمر الأول من أمره صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا بدليل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قال لو لم أسق الهدي لجعلتها. طيب ماذا تصنع بالنصوص عن عائشة وابن عمر وفلان وفلان؟ قال قولهم أفرد رسول الله الحج يعني أمر بالحج مفردا، كما لو قلت قطع الأمير يد السارق، هل الأمير بنفسه قطع يد السارق؟ أقام الأمير الحد، هل الأمير بنفسه أقام الحد؟ إنما أمر بذلك. فقال قول السيدة عائشة وغيرها أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج يعني أمر بالإفراد، فنقول هذه طريقة من الجمع، لكن أولى منها لأنه الآن ثبتت عندنا النصوص أن الرسول حج قارنا، وثبتت عندنا النصوص أن الرسول حج مفردا، فالذين نظروا في الجمع منهم من قال الرسول حج مفردا وأمر بالقران، ومنهم من قال الرسول حج قارنا وأمر بالإفراد، ومنهم من قال لا الرسول أول ما حج حج مفردا ثم بعد ذلك أتاه جبريل وأمره بالقران أن يقرن بين العمرة والحج وكان قد ساق الهدي. فهذا وجه الجمع بين النصوص، وهو أولى من الجمع بالطريقة الأولى وأولى من الجمع بالطريقة الثانية، وقد جاءت بعض النصوص تشرح مثل هذا الكلام كما جاء في حديث ابن عباس في قضية الإهلال عقب الصلاة أو لما ركب الدابة أو لما توسط في البيداء أو لما على الشرف شرف البيداء، واضح؟ وهذه الطريقة في الجمع الأخيرة هي التي ارتضاها الشوكاني في نيل الأوطان، ارتضى هذه الطريقة من الجمع لأنه بها تجتمع النصوص، لأنه بعض النصوص ترى صريحة في أن الرسول أفرد الحج تقصد الرسول ولا تقصد أنه أمر بذلك، فحملها على الأمر فيه تكلف، وبعض النصوص واضحة في أن الرسول قرن مثل النص الذي أوردناه قبل قليل، فالوجه الجمع بالطريقة الأولى أو الثانية فيها نوع تكلف، لكن بالطريقة الثالثة هو الأولى، فنقول بدأ الرسول حجه مفردا. خلاص كم باقي؟ أن الرسول بدأ مفردا ثم بعد ذلك حول نيته وأدخل الحج مع القران. المسألة الأخيرة، أن مالك قال سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدأ له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك، قال مالك وذلك الذي دركت عليه أهل العلم ببلدنا. أقول تقدم في الكلام ما يبين أن ما ذهب إليه مالك في هذه المسألة غير راجح، وأن الراجح جواز إدخال العمرة على الحج وجواز إدخال الحج على العمرة كما ثبت بالأدلة. ونقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.